بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. هذه الحلقة الخامسة ضمن سلسلة عالج نفسك بنفثك، عالج نفسك بنفثك. هذه الحلقة الخامسة بعنوان مواصفات الراقي الشرعي. تكلمنا من قبل عن مواصفات الرقية الشرعية أو عن شروط الرقية الشرعية. اليوم نتكلم بفضل الله عز وجل عن مواصفات الراقي الشرعي، حتى إذا ذهبت إلى راقي تعرف هذا الراقي على منهج كتاب الله أو على سنة رسول الله أم ساحر أو مشعوذ أو كاهن. وحتى الذي يذهب مع المريض، لأن أحيانا المريض قد يكون في حالة إغماء أو لا يعقل أو لا يدرك، فيكون الإثم على من ذهب به. فإذا مواصفات الراقي الشرعي، أول صفة أن يحقق الإخلاص لله عز وجل، أن يحقق الإخلاص لله عز وجل. وعندما أقول الإخلاص، أن يحقق التوحيد الخالص، لأن كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. أن يعرف توحيد الله جيدا، وأن يبتغي بهذا الإخلاص وجه الله عز وجل. يبقى إذن أول شرط على الراقي أن يحقق الإخلاص، أن يتعلم توحيد الله عز وجل، وأن يبتغي بعمله هذا وجه الله عز وجل، من باب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأنه سبب إلى أن يرفع البلاء على هذا المريض حتى يذكر الله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية أو شروط هذا الراقي أن يكون رجلا صالح متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع وعن السحر وعن الشعوذة. أيضا الشرط الثالث في هذا الراقي حرص الراقي على أن يأكل الحلال، وأن يحذر كل الحذر من الحرام، فإن أكل الحلال من أسباب قبول الدعاء، لأنه سيدعو إلى المريض. فكيف يدعو إلى المريض أن الله أن يشفيه ويعافيه وهو يأكل الحرام؟ وهذا الحديث وهذا الكلام جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام، ومشربه من حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الحديث جميل جدا، أذكره مرة أخرى. الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن فيه نداء للأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل، ثم نداء إلى الأمة من بعده. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسل، أو في أول الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن على الراقي أن يحرص أن يأكل الحلال وأن يتحراه. ألا يعتقد الراقي أن هذه الرقية تؤثر بذاتها، بل الرقية تؤثر بأمر الله تعالى. وهذه النقطة خاصة أقولها للراقي حتى ينخلع الراقي من حوله وقوته، وأن يلوذ بحول الله وقوته، وأن هذا الراقي لا ينفع ولا يضر. أيضا من شروط الراقي ألا يستخدم شياطين الجن الذين يخدمونه، إلا إن الشياطين لا تخدم الراقي إلا إذا أن يقع الراقي في شيء من الشرك أو في شيء حرمه الله عز وجل، كأن يتوضأ باللبن في الحمام، أو أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يذبح أو أن يدعو غير الله عز وجل، عندها يستجيب له الجن. وبعض الناس يقول إن الراقي فلان مع خدمة، هذا ليس صحيح، لأن عندنا فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز استخدام الجن في الرقية حتى وإن كانوا جن وإن كان جنا مسلما. أيضا من شروط الراقي ألا يستخدم الطلاسم في المعالجة، أو يذكر كلاما غير مفهوم المعنى، فهذا لا يجوز استعماله، لأننا قلنا من قبل في شروط الرقية الشرعية أن تكون بلسان عربي مبين أو بما يفهم معنى، فلا يستخدم طلاسم ولا يستخدم أسماء الجن أو أسماء لا يعرفها الناس. إحنا ما عندنا أسماء أصلا، هو قرآن يا إما سنة أو بعض الأدعية المباركة التي يتوسم فيها الخير. أيضا على الراقي ألا يخلو بالمريض، خاصة وإذا كانت امرأة، ألا يخلو بالمريض خاصة إذا كانت امرأة، ولا بد من وجود زوجها معها أو محرم معها أو أكثر من امرأة معها. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، أو كان الشيطان ثالثهما في رواية أخرى. أيضا الراقي لا يجوز له إلساق بعض الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو الأدعية على جسم المريض، ولا يكشف عورة المريض رجلا كان أو امرأة، ولا يكتب على جسم المريض شيء لا من القرآن ولا من السنة، أو وضعها تحت الفراش أو وضعها تحت وسادة المريض. هذا القرآن جاء ليذكر الحي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ما جاء القرآن نضعه في الوسائد أو المراتب أو على الكومدينات أو غير ذلك حتى تحفظ المريض، هذا ليس صحيح. للحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي في السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أيضا من ألا تكون الرقية بهيئة محرمة، كأن يقصد الراقي حالة عورة المريض، يعني يقرأ الراقي بعض شيء من الرقية وعورة المريض ظاهرة سواء رجل أو امرأة والعياذ بالله، بل يجب على الراقي أن يتحرى ستر الرجل، وبالأحرى والأكبر ستر المرأة، لا يتكشف منها شيء. لأن هناك أيضا يمكن بعض من ضمن المرات جاءتني امرأة منتقبة بفضل الله عز وجل وكانت عالمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فاشترط علي الجن، وهو كان يقول أنا مارد الجن وغير ذلك، أن أرفع النقاب عن وجه المرأة، وهذا كان شرط أن يخرج منها، وهذا ليس صحيح، أن يرتكب الراقي شيء من المحرمات أو أن يكشف عورة لا تحل له. إذن يجب على الراقي أن يستر المريض بشيء من القماش أو أن يكون ملابسه ساترة لجميع عورته. أن تكون الرقية من الراقي بنية الشفاء، أن تكون الرقية من الراقي بنية الشفاء وبنية دعوة المتلبس من الجن في جسم المريض أن يدعوه إلى الخير أو أن يدعوه إلى الإسلام أو أن يذكره أن هذا ظلم، فلا يجوز ظلم هذا المريض، لأن الظلم قد حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جاءنا في حديث عظيم مبارك، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فأن يذكره أن هذا ظلم منك إلى هذه المرأة، وأن الساحر الذي أرسله سيكون هذا الساحر إن مات على سحره هذا فهو مات على الشرك والعياذ بالله فيدخل النار. بل هناك بعض الناس من اختلف، من بعض العلماء من اختلف في توبة الساحر أصلا، فعليه أن يذكره أنه لا يخاف من الساحر وأن لا يخاف إلا من الله عز وجل إذا كان مسلما. هذا كله دور الراقي، وأن يذكره بعظمة الله وبجلال قدرة الله، وأنه لا يضره لا ساحر ولا يضره غيره، فإن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء ذكرتها حتى إذا ذهب مريض إلى راقي يعرف هذه الأشياء. قد تكون منها أشياء باطنة مثل الإخلاص، ولكن تعرف سيرته بعقيدته الصحيحة، وقد يكون يقرأ بنية الشفاء وهذا أيضا بنيته لا يعلم إلا الله عز وجل، وهذا يظهر أيضا من حرصه على المريض، وأن يفرح عندما يخرج المريض معافى، وأن الله سبحانه وتعالى جعله سبب في شفاء هذا المريض. ما شفى هو أحد، لأنه انخلع بحوله وقوته إلى حول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.